تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على بركة الله نتحدث في السيرة النبوية في بعد جديد من أبعادها متعلق بقصة آدم عليه السلام وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وخصوصا هذه القضية تشغل الإنسان وبني آدم في كل مكان. ففي الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمومة مضطربة وكانت الجاهلية ضاربة بأطنابها، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أحاديث حول آدم عليه السلام في نشأة الخلق، فبين إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم إن الله قبض قبضة من جميع الأرض، ولذلك يخرج منهم الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك، وأيضا منهم السهل ومنهم الحزن الشديد ومنهم الخبيث ومنهم الطيب وما بين ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واضح بيّن لأصحابه رضي الله عليهم هذا الحديث في نشأة بني آدم أنهم من قبضها الله من جميع الأرض. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لما صور الله آدم على صورته في الجانب التمثال لسيدنا آدم عليه السلام بقى في الجنة فترة، فكان إبليس يطوف به وكان ينظر إليه، فلما رآه أجوف قال هذا خلق لا يتمالك، يعني فيه نوع من الضعف يمكن النفوذ إليه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روح عطس، فقال آدم أول كلمة قالها الحمد لله، فرب العالمين قال يرحمك الله، فأول كلمة خرجت من آدم عليه السلام هي الحمد لله. وأيضا حديث آخر يبين له الله سبحانه وتعالى لما دبت فيه الحياة والروح أن تذهب إلى أولئك الملائكة وتطلق عليهم السلام، ورد الملائكة هي تحيتك وتحية ذريتك. فالحضارة الإنسانية الأولى بدأت بالحمد، والحضارة الإنسانية الأولى بدأت بالسلام. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها. وهذه أحاديث أعطت فكرة على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، لكن الرؤية المتكاملة استمدها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم. فتجد في الفترة المكية تحدث المولى عز وجل عن قصة آدم في سورة الأعراف وجاءت مفصلة أكثر من أي موقع آخر، وفي سورة الحجر أيضا وجاءت فيها نوع من التفصيل، وأيضا في سورة الإسراء، وأيضا في سورة الكهف، وأيضا في سورة صاد، وفي المدينة أيضا جاءت في مرحلة متقدمة مرحلة الإكرام لسيدنا آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالرؤية المتكاملة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها من القرآن الكريم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن آدم خلق من التراب، في القرآن الكريم تحدث المولى عز وجل عن إن الإنسان خلق من التراب ثم من والماء ومن الطين ومن الطين اللازب ومن الصلصال ومن الحمأ المسنون، وجاءت آيات مفصلة في هذا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال من حمأ المسنون وهي مرحلة من المراحل التي مر بها الطور المادي في خلق الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم. هذه التفاصيل بهذه الدقة غير موجودة إلا في القرآن الكريم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته الحمأ المسنون اللي هو بعد الطين اللازب، والحمأ المسنون اللي هو المتغير اللي فيه نوع من الرائحة، ثم ينتقل إلى أن يكون الصلصال، يكون الجسم تم تشكيله من حيث العين، العينين، من حيث الأذنين، من حيث اليد، من حيث، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي التسوية الخارجية والداخلية بالأجهزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في جهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز الدوري، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فجاءت الآيات ووضحت حتى اعتراض إبليس لماذا، فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ففي سورة الحجر ذكر الإنسان خلق من الصلصال بين ضعفه حتى يتعلم التواضع، وأن قيمة الإنسان بالنفخة الروحانية التي الروح التي خلقها الله وأمد بها هذا الإنسان. فالإنسان في بعد مادي وفي بعد روحاني وفيه فيما يتعلق بالعقل. وقال بعض العلماء إن التقاء البدن بالروح يطلق عليها النفس البشرية، وهذه العلوم المركزة العجيبة في خلق الإنسان بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لقصة خلق آدم في المراحل الأولى، وطبيعة الصراع مع إبليس اتضحت في سورة الأعراف أكثر من أي موقع آخر، لما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبينت الآيات الأخرى إن السلاح ضد إبليس والتغلب عليه الإيمان والتوكل على الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على كيفية التصدي لإبليس من خلال التربية الإيمانية والتعريف بالله والتوكل عليه وإخلاص الأعمال لله رب العالمين سبحانه وتعالى. القصة فيما يتعلق ببدء الخلق كرؤية متكاملة لن بتفاصيلها الروحية وتفاصيلها الجسدية وتفاصيل الصراع بين إبليس وبين الإنسان لن تجد مثل ما جاء في القرآن الكريم، ابتداء من بداية الصراع إلى أن يستقر إبليس في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر. عموما أنا نفتح الحوار مع المشايخ الفضلاء لإثراء هذا الموضوع، لأن هذا من المواضيع المهمة لأي إنسان في المشارق في المغارب في أي قارة من القارات، وهذه تدخل فيها الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى التي يحتاج إليها الإنسان. ففضيلة الشيخ علي تفضل لإثراء هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا العرض الطيب والربط بين سيدنا آدم عليه السلام وبين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، نستطيع أن نستنبط من هذه القصة ما يتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في حضرة سيرته، وكذلك للأمة الإسلامية من خلال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي. أولا، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استثمر وطبق هذه المبادئ الأساسية التي ذكرها القرآن الكريم حول سيدنا آدم وبداية خلقه من عدة جوانب. الجانب الأول مساواة الناس، بما أننا جميعا من آدم وآدم من تراب، إذن القاعدة الأساسية التي وضعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود، وطبعا هذه القاعدة إخوتي الكرام ليست سهلة، ولا سيما في العصر الجاهلية التي كانت تقوم على العصبية القومية وعصبية القبلية، بل أكثر من ذلك. وحتى اليوم هذه العنصرية لم تنتهي، بل تزداد اليوم من خلال ما يسمى باليمين الشوفيني المتشدد. لذلك قبل 1400 سنة يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ ثم يطبقه فعلا دون تفرقة: سلمان منا أهل آل البيت، وسيدنا بلال رفع منزلته، الله سبحانه رفع منزلته وأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه، والصحابة قالوا لما يتكلمون عن سيدنا صديق قال هو سيدنا، وبلال كذلك سيدنا. فلذلك طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة زيد بن حارثة. سيدنا الرسول صلى الله بأمر منه وطلب منه زوج ابنة عمته من زيد، وهذا أمر خطير جدا في الجاهلية. ثم بعد ذلك حتى عندما يعني طلقها كان فيها عبرة بأنه بإلغاء جانب قضية ما يسمى بالبنوة وما أشبه ذلك. إذن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبق هذا، وطبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدور حول سيدنا آدم في مسألة كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الآية، وخاصة كرامة الإنسان ربطها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات مرتين التي حضرتكم يعني ذكرت واحدة منها: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي روح الله سبحانه وتعالى، فقعوا له ساجدين. إذن ربط السجود ليس مربوطا بالجسد، وإنما مربوط بهذه الروح المسندة إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة أو على سبيل التشريف، أيا قلنا على الرأيين. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أحيا، فحينما جاءت جنازة وقام لها الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس استغربوا، قال إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا، أي أليست روحا؟ هذا الشخص جميع بني آدم الله سبحانه وتعالى خلق فيهم أو أكرمهم بهذه النفخة الروحانية من عند الله سبحانه وتعالى مرتين: مرة من خلال سيدنا آدم، ومرة حينما يصل عمر الجنين إلى 4 أشهر، فيأتي الملك تكريما لهذا الإنسان وتكريما لهذه الروح فينفخ فيه الروح، وحينئذ كما هو في الحديث الصحيح لسيدنا البخاري رضي الله عنهم جميعا. إذن استثمار هذه القصص. الأمر الأخير والمهم جدا جدا أن قصة آدم التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى هذه المبادئ، أن الله سبحانه وتعالى بيّن الأهداف والمقاصد من خلق سيدنا آدم، وهي العبودية لله، التقديس والتحميد مع تعمير الكون. فأمتنا اليوم تحتاج إلى هذه المبادئ الثلاثة، وهي أولا احترام كرامة الإنسان، المساواة الحقيقية دون النظر إلى أي شيء، والأمر الثالث تعمير الكون والتقديس والتسبيح، أي كفتي الميزان. هذا ما نستفيد من هذه السيرة العطرة.
بارك الله فيك شيخ علي. والدكتور فضل، لك جهود مشكورة في التأمل والتدبر في القرآن الكريم، فنريدك أن تثري هذا الموضوع.
بارك الله فيكم جميعا على هذه الومضات والتنويرات حول هذه القصة العظيمة. أنا عندي ما يسمى أخذته من هذه القصة ما يسمى بالواضحات الأربع، وهذه نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمم تعيش في جهالة وفي ضلالة وفي ضياع حول هذه الواضحات الأربع. الواضحة الأولى هي قضية الخلق، كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم. الأصل الذي ركب عليه آدم والسماوات والأرض والكون وخلق الملائكة، فهذه هذا الأمر محسوم عندنا، واضح نعيش فيه أمن وتصالح وسلام مع هذا الكون، ومعرفة نبني على هذه المعرفة الواضحة الثانية. وفي الواضحة هذه الأولى بيّن الله سبحانه وتعالى كيف استغل الشيطان نقاط الضعف البشري. نقطة الضعف البشري الذي أشرت إليها فضيلة الشيخ في الحديث، يمكن أن يقال أن الإنسان من أعظم نقاط ضعفه أنه يحب الخلود، ما يريد الموت. الثانية أنه لا يحب فقط المال والجنة، لا، السلطان والملك. هاتان النقطتان دخل من خلالهما إبليس، فقال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ الآن يدق على هذا الوتر، يدق على هذه النقطة، شجرة الخلد، يسمع الإنسان يسمع هذه الكلمة، أتريد أن تخلد؟ تريد أن لا تموت؟ وملك لا يبلى. فهاتان النقطتان دخل من خلالهما إبليس، وإذاك تنبه الإنسان لهاتين النقطتين. نقطة أخرى كذلك ما يسمى بالزينة والستر، ركز عليها القرآن في سورة الأعراف. نلاحظ اليوم الهجمة الكبيرة والعظيمة والعالمية الموجهة والممنهجة في تعرية العالم وفي كشف العورات، لندرك أن هذه المعركة هي معركة إبليسية بامتياز. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فأي فجور وأي تبرج وأي عري وأي عهر، هي قضية شيطانية يديرها إبليس وجنوده. الواضحة الثانية هي الواضحة الثالثة هي قضية المنهج، يعني نحن معنا منهج واضح معروف وأننا مستخلفون في هذا الأرض. القضية الواضحة الرابعة هي الوظيفة، لماذا خلقنا. فهذه القضية قضية هامة جدا من أعمدة المعرفة الإنسان الإسلامية، وتليها قضية واضحة أخرى وهي الواضحة الرابعة وهي المصير، وكلها واضحة جلية في قصة آدم عليه السلام. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره. انظر الارتباطات بين المنهج وبين الوظيفة وبين الرجعة واليوم الآخر.
بارك الله فيك وجزاك الله خير الشيخ نور الدين. فيما يتعلق بالقيم الإنسانية الكبرى وعلاقتها بقصة آدم عليه السلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الناس بنشأة الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجمع بين سؤالك وما أحضرته تفاعلا مع كلمة قد ذكرتها، وهي كلمة ثلاثية الأبعاد. أول ما نسب إلى آدم كما ذكرت فضيلة الدكتور علي كلمة الحمد لله، فهي أول كلمة، ثم هذه الكلمة هي أول كلمة في الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما بين كون هذه الكلمة كلمة أولى مع آدم وكلمة أولى مع من يدخل الجنة، بين هذا وذلك كلمة الحمد في الكون كله. نحن نقول الحمد لله في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، ونقول الحمد لله عندما نستيقظ، الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ونقول الحمد لله عندما نرى إنسانا قد ابتلي بما ابتلي به، نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وعندما نكمل الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذه الكلمة التي هي كلمة بداية خلق وكلمة بداية دخول إلى الجنة وكلمة بداية الصلاة في قراءة الفاتحة، وهي ببدايات كثيرة، هي أيضا بمنتهيات، فدخول الجنة هو منتهى العمل الإنساني بجزاء مبارك أوفى من الله عز وجل. هذه القيمة الكبرى في خلق آدم
وفي الإنسانية، أن الله عز وجل قد امتن على هذه الإنسانية كلها بما امتن به عليها من جهة الخلق في أحسن صورة، ومن جهة التكليف بأحسن منزل وهو القرآن الكريم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ومن جهة العمل الأحسن واتبعوا أحسن ما أنزل، ومن جهة الجزاء الأحسن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه الرباعية الأحسنية في أحسن خلق وأحسن منزل وأحسن إنجاز وأحسن جزاء، هذه الرباعية تتكامل أبعادها ضمن هذه القيمة الكبرى في هذا الوجود الإنساني، وجود آدم عليه الصلاة والسلام. الذي أقوله بالنسبة إلى السيرة النبوية في علاقتها بكلمة الحمد، السيرة النبوية هي حمد لله، هي حمد لله تعالى الذي ابتعث فينا هذا النبي الأمي الذي أرسل بالحق والهدى وكان رحمة للعالمين، هو المنة المسداه والمنحة المسجاه، النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. هذا الذي جاء بهذه الرحمة نحن جديرون بأن نقيم هذه الرحمة في عالمنا العربي الإسلامي وفي الإنسانية. هذه الرحمة التي هي وسعت كل شيء من جهة خلق الله عز وجل، ولا بد أن تسع كل شيء أو أغلب الشيء من جهة ما نقوم به نحن معشر المكلفين. فالله جعل هذه الرحمة واسعة، ونحن نفعل هذا الاتساع أو هذه السعة للرحمة بقدر إمكانياتنا وعلى قدر اجتهاداتنا ووعينا. وكلما كان وعينا بهذه الرحمة المنزلة مربوطا بالإنجاز المتعلق بالرحمة كانت الخيرية الأمة، وكان الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيك الشيخ. الشيخ محمد، والشيخ محمد له تدبرات كبيرة في القصص القرآني، واستفدنا منه وتتلمذنا على يديه في هذا العلم الواسع، وله حلقات متميزة، فنريد أن يفيد علينا بما فتح الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله لهداية الناس، ولذلك من المهم أن يستعمل أدوات الهداية كلها، وأدوات الهداية من أهمها قصص الأنبياء، وذلك أن كل قصة تمثل شيئا من حياتنا. في القرآن ليس كتاب تاريخ يقص علينا الأخبار أنه في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني كان الملك الفلاني في المدينة الفلانية، لا، القرآن كتاب هداية ونور. فلذلك كانت قصة آدم عليه السلام هداية يحتاج الناس إليها، ولا يمكن أن يهملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الناس، فحدثنا بها أولا وآخرا حتى موت آدم، وهو في الحديث الذي ذكرته من فضيلة الشيخ في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه مات. هذا اليوم يوم الجمعة في حتى أطوار آدم حتى موته حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدء الخلق لا شك أنه أيضا مما تحتاج إليه العقول، فالعقول البشرية تحتاج إلى شيء من البدايات، كما أن لها أيضا مواقف في النهايات. فكما أن تربية الأرواح فيها التحذير من مشكلات إبليس وقصص الأنبياء نافعة فيها، كذلك تربية العقول تحتاج إلى علم عما سبقنا. ولذلك فإن عقولنا لا يمكن أن تطلع ولا أن تستشرف ما سبقنا ولا ما يأتي بعدنا، وإنما تغطي لنا مساحة ضيقة هي مساحة وجودنا، فنحتاج إلى ما يغطي لنا هذه الجوانب الخارجية من الغير. ولذلك قال الإمام الغزالي: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. فهذا الوحي الخارجي هو الوحي، هو عقل من الخارج، فإنه بمثابة العقل لنا يغطي لنا مساحات لا يمكن أن تصل إليها عقولنا. قصة آدم عليه السلام فيها كثير من العبر التي نحتاج إليها والهدايات، فيها قضية المعصية وأثرها السيء على الإنسان في إخراجه مما هو فيه، وفي إساءة علاقته بالله سبحانه وتعالى، وفيها قضية التوبة والإنابة والرجوع، وأن كثيرا من التوبة قد ترفع الإنسان أكثر من المقام الذي كان فيه قبل الذنب، وفيها أيضا قضية الاستقالة العثرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقضية التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في الأمر كله، قضية نشأة البشرية والامتنان عليها بذلك، فالمجتمع البشري بدايته من آدم وحواء وكان مجتمعا بدائيا كل احتياجاته مستوردة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وتطورت البشرية فجعل الله لها في نوامس الكون ما تسد به هذه الاحتياجات بعد أن أنزل لها الأصول من السماء حتى البهائم، فقد أنزل الله من الأنعام 8 أزواج وكانت أصلا مما نحتاج إليه منذ عهد آدم. كذلك قصة آدم لها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه وفي جهاده، فهو نعم إبليس عدوه الأول ولكن له أبالسة آخرون عادوه، وكان ترتيب هذه العداوة معتمدا على أمر قد سبق وهو قصة آدم عليه السلام.
بارك الله فيك الشيخ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا جميعا ويدل الإنسانية والبشرية على الصراط المستقيم.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي، تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد، وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد، تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.